بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخي: إذا كانت مسألة النزول على الركبتين أو اليدين لم يثبت فيها دليل، فهل لي أن أعمل بهذا وهذا على سبيل التنويع؟ تقدم أن الأحاديث التي ذكرناها لك فيها إشارة إلى تقديم اليدين، فهو أقرب، وهو انحناء الظهر والهوي، فالعمل بتقديم اليدين أقرب. ومع ذلك من فعل بهذا وهذا لا ينكره. وفي الجهة الأخرى يوجد أثر عمر يقوي النزول على الركبتين، أثر عمر. يقول أخ: دراسة هذا الكتاب يغني عن الرجوع للكتب الأخرى من كتب الفقه. هو ابتداء جيد لطالب العلم، يستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى مسائل كثيرة، ولكن لا يغني عن ماذا عن كتب أهل العلم، الكتب الحديثية والفقهية، فهو يحتاج إلى أيضا معرفة المراجع والرجوع إليها عند الحاجة. وهناك مسائل أخرى يعني ربما بعضها نادر الحصول، لكن قد تحصل لك وتحتاج إلى أن تعرف الحكم الشرعي فيها. يقول: إذا بقي بعض السبابة قطعت بعضها وبقي البعض، هل يشار بما بقي؟ يعني يجيب: نعم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، يشير بما تبقى. يقول: ذكرتم أن أثر عائشة رضي الله عنها في التشهد بلفظ الغائب السلام على النبي، قال: ورجعت للموطأ فوجدت بلفظ الخطاب السلام عليك أيها النبي. هو جاءت رواية بهذا ورواية بهذا، يعني يزد انظر الصفحة التي تليها ونحو ذلك. طيب، أخذنا التسمية قبل التشهد، هل يسمى الله قبل التشهد؟ يبدأ بالتحيات مباشرة، ما الدليل؟ إذا كان أحدكم في القاعدة أو عند القاعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات لله. هل جاء عمر الصحابة أنه سمى الله؟ جاء ابن عمر في موطأ مالك ومصنف عبد الرزاق. هل جاء بعمر الصحابة إنكار الابتداء بغير التشهد؟ أنكر على من سمعه بدأ بالحمد لله. زيادة وحده لا شريك له، من يجي عندك؟ جاء فيها بعض الآثار عن عائشة وحديث أبي موسى. جاء ابن عمر قال: زدت فيها وحده لا شريك له. طيب، ونقل عن عمر لكن لم تصح في البيهقي. طيب، حديث أبي موسى يا أخوان أعد: زيادة وحده ولا شريك له وعلة، التي عند النسائي. تقدمت في السابق قلنا رواية مسلم ليس فيها الزيادة، ورواية النسائي في زيادة وحده ولا شريك له. ثم رجعنا إلى كتب العلل ننظر هل أعلة زيادة، فوجدنا الدارقطني قد ذكرها في العلل. الدارقطني رحمه الله في العلل برقم 1333 ذكر حديث أبي موسى، وقال رحمه الله: يرويه قتادة واختلف عنهم. طيب، من أحد ينقل النص يراجع العلل. يرويه قتادة واختلف عنه فرواه سعيد بن أبي عروبة وهشام وأبان وأبو عوانة ومعمر وعدي بن أبي عمارة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان الرقاشي عن أبي موسى، وألفاظهم متقاربة. هؤلاء جمع رووا عن قتادة ثم قال ورواه سليمان التيمي عن قتادة بهذا الإسناد فزاد عليهم في الحديث وإذا قرأ فأنصتوا. هذه زيادة تفرد بها سليمان التيمي عن سائر الرواة عن قتادة وعلى الحفاظ. قال حدث به عن سليمان كذلك معتمر وجرير بن عبد الحميد والثوري. وزاد معتمر عليهما وحده لا شريك له، ولم يذكر هذا سواه. من الذي زاد وحده لا شريك له؟ معتمر بن سليمان التيمي، خالف رجلين من طبقته، خالفه الثوري عبد الحميد بن جرير، رواه روايا الحديث عن أبيه بدون زيادة وحده لا شريك له. وسائر الرواة عن قتادة لا يذكرون وحده لا شريك له، سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستواي وأبان وبعوان ومعمر وعدي بن أبي عمارة وغيرهم. إذن راجع لنا لدار قطني 1333 إذا أحببت نقول كلامه من العلل 1331. وأثر عمر الذي عند البيهقي في زيارة وحده ولا شريك له، كذلك تعرفون أثر عمر في الموطأ وغيره بدون الزيادة. أثر عمر عند البيهقي الثاني 142 بزيادة وحده ولا شريك له، وقد وعلت بالشذوذ كما أشار إلى ذلك البيهقي في سننه. التشهد ذكرنا أنه جاء عن ابن مسعود وابن عباس وأبي موسى ومن وابن عمر وعائشة وعمر رضي الله عنه. طيب كلها مرفوعة يا أخوان أو بعضها موقوف؟ وما هي الموقوف منها؟ نعم. وجاء أبي سعيد أيضا، جاء أبي سعيد أيضا في مصنف أبي شيبة. طيب ما هي الموقف من هذا؟ أثر عائشة موقوف وروي مرفوعا ولا يصح مرفوعا، وأيضا عمر بن الخطاب موقوف كذلك الذي في موطأ مالك وغيره موقوف على عمر، كان يعلمهم على المنبر التحيات لله وذكر. إذن أثر عمر يعني تشهد عمر وتشهد عائشة موقوفان عليهم، وتشهد أبي سعيد زيادة عليهم في مصنف أبي شيبة كذلك موقوف عليه، والمرفوع في حديث عائشة وجائرا في حديث عمر ليس محفوظين، الراجح وقفهما. طيب مسألة تنحية السدارة عن من جاء الحديث؟ نعم نمير الخزاعي، ولم يثبت من في إسناده، مالك بن نمير الخزاعي مجهول، والصحيح أنه يرفعها بدون تنحية يعني على حالها. الله المستعان. وصلنا إلى حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين إلا رجل واحد من رجال السنن هم ثقات، وإسناده صحيح كلهم ثقات. قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم. رواه مسلم. كيف السلام كما علمتم؟ نعم يعني الذي في التشهد السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. ونسينا أن نذكر معاني التحيات. ما معنى التحيات لله؟ من يذكر؟ التحيات لله قوله التحيات لله ما معناها؟ نعم نعم البقاء. طيب بتفسير أكثر يعني العظمة. ونعم العظمة والبقاء والسلطان لله سبحانه وتعالى العظمة والبقاء. والصلوات من مقصود الصلوات؟ ها؟ قيل الثناء وقيل الصلوات الخمس المعروفة وهو أقرب من الصلوات الخمس. الصلاة لله سبحانه وتعالى جميع الصلوات وليست الخمس فقط. والصلوات لله نعم تحيات الله والصلوات والطيبات. والطيبات من المقصود بها؟ نعم الأعمال الصالحة والكلام الطيب والعمل الصالح ثم بقيته معلوم. المباركات نعم الأعمال المباركة الصالحة نعم وصفها بالبركة. الزاكيات في بعض الألفاظ ما معنى الزاكية؟ الطاهرة هي الأعمال الطاهرة المباركة لله سبحانه. طيب قال وزاد بن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وإسناده حسن خرجه بن خزيمة وكذلك أحمد ورجال الثقات فيه بن إسحاق مدلس وقد عنهم وقد صرح بالسماع وهو حسن الحديث محمد بن إسحاق حسن الحديث. طيب إيراد هذين الحديثين من أجل أي مسألة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين. المسألة الأولى حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. قال في هذه المسألة ثلاثة أقوال. الأول أنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها على كل حال وهو قول الشافعي وأحمد في رواية عنه واستدلوا بالأمر بها في حديث فضالة وأبي مسعود. حديث فضالة فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي مسعود له الباب قولوا اللهم صل على محمد. الثاني تصح الصلاة بدونها مع السهو دون العمد بمعنى واجبة تسقط بالسهو وتجبر بسجدتين وهو رواية عن أحمد وإسحاق. الثالث الاستحباب وتصح الصلاة بدونها بكل حال وهو قول أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق في رواية عنهما وداود بن جرير وغيرهم. واستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو يعني بعد التشهد. يعني قالوا أنه ذكر التشهد فقط ثم قال يتخير من الدعاء أعجبه إليه بعد أن ذكر التشهد فقط. قال واستدلوا بحديث فضالة بن عبيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من صلى ولم يصلي عليه بالإعادة حيث لم يكن يعلم ذلك وقد أمر المسيء في صلاته بالإعادة فدل على أن ذلك غير واجب وهذا ليس بصريح في الحديث لاحتمال أنه قام يصلي بعد أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فيمكن أن يعارض بالتحيات أيضا فإنه لم يذكر إلا أنه دعا في الصلاة قال ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه أيضا لم يأتي بالتحيات، فهذا فيه يعني ليس بصريح الاستدلال بحديث فضالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أما علمه كيف يحسن صلاته. نعم، وقد تكون سنة التي صلىها سنة لا يلزمه الإعادة فيها، وإنما كان في حق المسيء ارجع فصلي ليكون أوقع في التعليم والزجر له، والله أعلم. إذن هؤلاء عندهم الحديث المتقدم ثم ليتخير من الدعاء عجبه إليه فيدعو. قد أجاب أصحاب القول الأول والثاني لأنه مخصوص بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي يتخير من الدعاء ما يحب إلا الصلاة فهي واجبة عليه، يكون من باب العموم والخصوص مخصوص بالصلاة. وسيأتي ما نعم سيأتي استدلال آخر وهو أقوى. قال واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ما تقول في الصلاة، قال أتشهد وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. جاء الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح المسند رجاء أبو داود، سناده صحيح على شرط الشيخين طريق الأعمش عن أبي صالح الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سلك بعضهم الجادة فجعله عن من؟ ما هي الجادة؟ عن أبي صالح عن أبي هريرة، سلك بعضهم الجادة فجعله عن أبي صالح عن أبي هريرة، لعله الدارقطني في العلل، ورجح أن الحديث عن رجل مبهم، رجح رواية من رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الشاهد من الحديث هذا؟ ما الشاهد من يتكلم منهما؟ لماذا وردنا هذا الحديث هنا؟ داخل الجزائري؟ من أجل الدعاء بعد التشهد؟ نعم؟ يدل على عدم الوجوب. من حيث ماذا يدل على عدم الوجوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر هذا الرجل وهو في مقام تعليم، ما تقول؟ قال أتشهد وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ما أحسن دندنة فلا دندنة معاد، قال حولها مدندن، فدل على عدم وجوب الصلاة، وإلا لا أمره عليه الصلاة والسلام بذلك. طيب هذا أقوى ما استدل به على قول أصحاب القول الثالث مع حديث ابن مسعود أيضا ينضم إليه. قال وأما الأمر بها في الحديث الآخر الذي هو حديث من؟ حديث فضالة وأبي مسعود، لا حديث فضالة تقدم الجواب عليه، يعني المقصود هنا الحديث أبي مسعود. قال وأما الأمر بها في الحديث الآخر فلا يدل على الوجوب، فإنه إنما أمرهم عند سؤالهم عنه، وهذه قرينة تخرج الأمر عن الوجوب على ما ذكره طائفة من الأصوليين، فإنه لو كان أمره للوجوب لابتدأهم به ولم يؤخروا إلى سؤالهم مع حاجتهم إلى بيان ما يجب في صلاتهم، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل على أنه اكتفى بالسلام عليه عن الصلاة، يعني قول السلام عليك يا النبي اكتفى بإجابة. قال أبو عبد الله وفقه الله القول الثالث والصواب الله أعلم أنه مستحب لحديث ابن مسعود، وحديث أيضا ما تقول قال أتشهد أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، هذا صارف للأمر الوارد في حديث فضالة وفي حديث أبي مسعود، على أن حديث أبي مسعود في مقام فتوى سألوه فأجابه، ما نقول قال قول اللهم صلي، وهذه من القرائن في الصرف عن الوجوب أنه خرج الأمر مخرج الفتوى، ما نقول قال قولوا. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يوالي التسليم بالتشهد، يوالي التشهد بالتسليم، يأتي بالتشهد فيواليه بالتسليم. ثبت ذلك في مصنف عبد الرزاق الجزء الثاني صفحة 204، معناها أن ابن عمر كان ربما ترك الصلاة والدعاء. ثبت عن ابن عمر في مصنف عبد الرزاق الجزء الثاني 204، اسناده صحيح، طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، وصرح ابن جريج بالسماع فذكر التشهد، قال ثم يوالي التشهد بالتسليم أو يوالي بهن التسليم. طيب هذا يعني ذكره بعض أهل العلم، يقول الأخ قوله ثم يتخير من الدعاء جب إليه فيدعو يدل على أن قبل التسليم مقام للدعاء، ففي صلاة الاستخارة هذا يقدم الدعاء قبل التسليم. نعم لا بس لو دعا به قبل التسليم، لكن حديث جابر أصرح فيه أو أظهر فيه أنه بعد الركعتين بعد السلام، لأنه قال فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل، عطف بثم تفيد التراخي، الظاهر أنه بعد أن يسلم. وليس المقصود أنه لا يجز له أثناء الصلاة أن يدعو أن يوفقه الله لما فيه الخير، له أن يدعو في سجوده أن الله يسدده ويلهمه الخير في أمريه، في أحد الأمرين يدعو في سجوده، يدعو أيضا بعد التشهد، ثم يضيف ذلك الدعاء بعد الصلاة. وليس مقصورا على هذه الصلاة، للإنسان أن يستخير ربه في ماذا؟ في صلواته كلها، يسأل الله بجميع صلاته في قيام الليل أن الله يسدده لما فيه الخير في تلك المسألة أو في ذلك الأمر، هذا كله يعتبر استخارة. وابن الزبير رضي الله عنه لما أراد نقض الكعبة قال إني مستخير ربي ثلاثة، أي سابق ثلاث ليالي أستخير الله سبحانه وتعالى، ثم عزم ونقضها وعاد بناءها. قال المسألة الثانية، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأول أيضا؟ وأيضا من الصوارف عدم ذكرها في حديث المسيء في صلاته، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكره الجمهور صارفا للأمر بها أنه لم يأمر بها المسيء في صلاته، وتقدم معنا أنه إذا جاء الأمر في حديث آخر أخذ به، لكن عندنا هنا ما يصرف وهو حديث الرجل الذي سمعتموه، فيجتمع مع حديث ابن مسعود مع حديث المسيء في صلاته في صرف الأمر إلى الاستحباب. وأيضا جاء في لفظ في حديث ابن مسعود في بعض ألفاظه في السنن بعد أن علمه التشهد قال إن شئت أن تقوم فقوم إن شئت أن تقعد فقعد. ما معنى هذا اللفظ؟ أنه انتهى من صلاته، إن شاء أن ينصرف فقد تمت صلاته، وإن شاء أن يقعد أن تقعد فقعد أي تزيد دعاء أكثر من ذلك. فهذا يدل على أن ابن مسعود فهم أيضا أن الصلاة والدعاء بعد التشهد على سبيل الاستحباب، لأنه قال إن شئت أن تقوم فقوم وإن شئت أن تقعد فقعد، ليس المقصود أن يقوم بدون سلام، مقصود أن ينصر يسلم وينصر، أو تقعد أي يضيف دعاء ماذا زيادة على التشهد. قال المسألة الثانية، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأول أيضا؟ ذهب أحمد وإسحاق وأبو حنيفة والشافعي في قول والثوري وعزاء بن رجب إلى أكثر العلماء إلى أن الجلوس الأول يقتصر فيه على التشهد ولا يزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومما استدلوا به حديث ضعيف جاء عن مسعود عند أصحاب السنن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الركعتين الأوليين فكأنه على الرف، على الرف أي الحجارة المحمى، فكأنه على الرف حتى يقوم، بمعنى ماذا؟ معنى ما المعنى من ذلك؟ أنه يقوم سريعا، فدل على أنه ما يسترسل في الصلاة والدعاء، إنما يقتصر على التشهد. حديث ابن مسعود عند أصحاب الشمال، من يعرف علته؟ من يعرف علة هذا الحديث؟ من طريق أبي عبيدة بن عبد الله مسعود عن أبيه، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وجاء هذا الفعل عن أبي بكر الصديق عند ابن أبي شيبة أنه كان كأنه على رفس، كان إذا جلس في ركعتين اليمين كأنه على رفس فيقوم. جاء عن أبي بكر عند ابن أبي شيبة، الجزء الأول 295، الجزء الأول صفحة 295، من طريقين، طريق منقطعة وطريق فيها مبهم. طريق منقطعة من طريق تميم بن سلمة عن أبي بكر الصديق ولم يدركه، عند ابن أبي شيبة الجزء الأول 295، الأول 295. والطريقة الثانية عن رجل عن أبي بكر، موضع الرجل المبهم هو نفس موضع الانقطاع، فمثل هذا موضع اجتهاد التقوى، هل يتقوى أم لا. نعم، والتقوية يعني ما جاءت إلا في هاتين الطريقين، يعني يبقى في التقوية شيء في النفس، لكن من قوى لا ينكر عليه ما دامت الطبقة واحدة. نعم، الثاني فيه مبهم عن رجل عن أبي بكر الصديق. على كل من قوى الطريقين وحسنوا عن أبي بكر لا ينكر عليه. قال وذهب الشافعي في الجديد وهو الأصح عند الشافعية إلى أنه يشرع للمصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، ولا يأخذوا بالعموم، عموم أحاديث الباب كيف نصلي عليه. قال قول اللهم صل على محمد، في بعض الروايات هذا السلام قد علمناه فكيف نصلي عليك، يعني السلام علموا كيف يسلموا عليه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليه؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آله. لماذا زاد الحافظ رواية ابن خزيمة فكيف نصلي عليه إذا نحن صلينا عليك في صلاة، إشارة أن هذا في التشهد، كأن السؤال على الصلاة في عقب التشهد. لأن قد يقول قائل هذا المراد به الصلاة مطلقا، لأن الإنسان مأمور بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متى ما ذكر، فبين هذا اللفظ على أن المراد به في الصلاة. يعني إذن عندهم العموم في هذا، فكما أن في التشهد الأول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمرهم بالصلاة، كذلك في الأخير أو فكما في الأخير السلام وأضاف الصلاة، فكذلك في الأول السلام وإضافة إليه الصلاة. قال وقد استدل بعضهم لهذا القول بحديث عائشة عند أبي عوان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 فيقعد ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا، وإسناده صحيح وأصله في مسلم بغير هذا اللفظ. هذا مما استدل به العلامة الألباني رحمه الله على أنه يقال على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقال في التشهد الأول والثاني. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام تشهد شهدا أول في هذه الصلاة، صلى 9 ركعات في الليل ولم يجلس إلا في الثامنة، فتشهد تشهدا أولا ثم قام صلى 9 ثم تشهد التشهد الثاني ثم سلم، وفي كلا التشهدين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله الأقرب الله أعلم القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عليه ولم يعين التشهد الأول أو الأخير، وقد أجمعوا على مشروعيته في الأخير دون الأول. محل الأول حصل فيه الخلاف، أما الأخير أجمع عليه العلماء على أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال وحديث فضالة يؤيد ذلك، فإن فيه بعد الصلاة ذكر الدعاء، وهذا في التشهد الأخير. وأما حديث عائشة فهذا نعم فهذا في صلاة الليل. أحسن، يقال فهو في صلاة الليل. وأما حديث عائشة فهو في صلاة الليل فيحتمل الخصوصية والله أعلم. وفي الحقيقة لهم ما أخذ، الذين قالوا بالصلاة أيضا التشهد الأول لهم ما أخذ، له وجه من النظر. أولا عموم الحديث السلام كما أنه موجود في الأخير وأضاف له الصلاة، كذلك هو موجود في الأول والصلاة تكون مأمورا بها أيضا. لكن فقط عندنا حديث فضالة في إشارة إلى الدعاء بعد الصلاة، معلوم أن التشهد الأول ليس فيه دعاء وإطالة، ليس فيه دعاء وإطالة، مع أنهم التزموا ذلك أصحاب القول بأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الأول، التزموا قالوا وله أيضا أن يدعو. لكن الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنه ما يدعى التشهد الأول، إنما الدعاء التشهد الأخير. وحديث ابن مسعود في إشارة إلى ذلك، لأنه قال إن شئت أن تقوم ماذا أن تقوم فقوم، إن شئت أن تقعد فقعد، في إشارة إلى أنه أراد الانصراف من الصلاة، دل على أن التشهد الأخير أراد به، أراد أن التشهد الأخير، أن الدعاء في التشهد الأخير. وأيضا الاستعاذة بالله من أربع كما سيأتي معنا، قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، دل على أن الاستعاذة بالله من أربع تكون بأي تشهد؟ التشهد الأخير، في إشارة إلى أن الدعاء يكون في التشهد الأخير. فعلى هذا قوله في حديث فضالة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، يدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، لأنه عقبه بالدعاء، والدعاء إنما يكون في التشهد الأخير. على كل من دعا ما ينكر عليه، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لا ينكر عليه، لحديث عائشة في قيام الليل مع عموم الحديث قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد. ويمكن للرجل إذا أطال الإمام أن يصلي، أطال الإمام التشهد، أنت تشهدت وانتهيت والإمام لم يقم، ممكن تقول اللهم صل على محمد وتأتي بالصلاة، والله أعلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، متفق عليه. وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، وقوله في متفق عليه في حديث أبي هريرة، البخاري ما أخرجه بهذا اللفظ بلفظ الأمر، البخاري أخرجه بلفظ الخبر، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم بلفظ الفعل والخبر وليس بلفظ الأمر. أما هذا اللفظ فهو أيضا لمسلم، إذا تشاهد أحدكم فيستعذ بالله من أربع في صحيح مسلم أيضا، قد نبهنا على هذا في الحاشية. ناسم 270 ايش الحديث؟ حديث عبادة بن الصامت صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، المتفق عليه بلفظ فاتحة الكتاب، وهذا اللفظ عند من؟ مسلم فقط. طيب إن شاء الله يتأكد. هو نبهتنا على تنبيه آخر، ذكرتنا بتنبيه آخر فيما يتعلق بالقنوت، تقدم معنا يا أخوان صفحة 779 ما تقدم معنا فيها أن أبي بن كعب صلى بحضرة عمر وقنت في النصف الأخير في رمضان، في حديث أبي بن كعب أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم فخرج فقال نعم البدعة هذه. وفي الحديث عند ابن خزيمة قال وكانوا يدعون على الكفار في النصف الأخير يقولون اللهم العن كفرة أهل الكتاب إلى آخره، ذكر دعاء عمر المعروف. الظاهر أنه حصل إدراج أن هذا اللفظ مدرج من كلام الزهري، وكانوا يقولون أو كانوا يقنطون في النصف الأخير من رمضان، هذا مدرج من قول الزهري يكون مرسلا، لأن جميع طرق الحديث ليس فيها في زيادة، وما جاءت هذه الزيادة إلا عند ابن خزيمة من جميع المخامذة الأئمة، من جميع كتب الأئمة لم تأتي هذه الزيادة إلا في صحيح ابن خزيمة، وقد ذكرها ابن المنذر في كتابه، ما هو ابن المنذر، ابن نصر المروزي في كتاب الوتر، وقال قال الزهري ونسبه إلى الزهري، ذكر هذه الزيادة ابن نصر المروزي في كتاب الوتر رقم 72، الزيادة التي أدرجت في حديث عمر، في حديث أبي بن كعب مع عمر عند ابن خزيمة، فصلها ابن نصر المروزي ونسبها إلى الزهري، قال الزهري كانوا يقنطون في النصف الأخير من رمضان يقولون، فذكر الدعاء. إذن يصير ماذا؟ مرسلا من مراسيل الزهري. طيب نرجع إلى حديثنا. قال وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. متى هذا الدعاء؟ بعد التشهد؟ نعم، بعد التشهد الأخير. نعم، وإيراد الحافظ هنا له هنا يدل أنه يرى أنه يدعى به قبل السلام. حديث المسعود ثم يتخيرنا الدعاء عجبه، هل في صراحة أنه قبل السلام هذا الحديث؟ علمني دعاء أدعو به في صلاة، هل يمكن أن يدعى به في وقت آخر؟ أين؟ في السجود. نعم، ممكن في السجود وممكن قبل التسليم. هذا الدعاء قبل التسليم مستجاب؟ في السجود مستجاب، أقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد فأكثر من الدعاء فيه من أوقات الإجابة. وقبل التشهد قبل التسليم ما الدليل؟ نعم، حديث ابن مسعود لما جلس فشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام سل تعطى سل تعطى. حديث مسعود عند أحمد بن نسائي أنه كان يصلي فلما جلس فشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام سل تعطى سل تعطى، فكان في دعائه اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. طيب إيراد الحديثين هنا من أجل ماذا؟ الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أجل أيضا الاستعاذة بالله من الأربع المذكورة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام مشروع بلا خلاف، وفي التشهد الأول الإدعاء نعم لا إدعاء، لأن الأدلة العامة مبينة بحديث أبي هريرة هذا إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربعة. قلت وقد اختلفوا في حكم الاستعاذة من الأربع، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها حكي ذلك عن طاووس وقال به بعض أهل الظاهر، فإن طاووسا يقول لولده لو تركته لأمرتك أن تعيد الصلاة، أو أمره قال تركته، قال نعم، قال أعد الصلاة وبهذا ما. قال ابن رجب رحمه الله: وحكي وحكى بعض أصحابنا وجها لهم بمثل ذلك. وذهب جمهور العلماء إلى الاستحباب الاستعاذة من الأربع، وصرفوا الأمر في حديث أبي هريرة من الوجوب إلى الاستحباب، والصارف عندهم حديث ابن مسعود قوله: ثم ليتخير من الداع جبه إليه فيدعوه، وهو صريح في أن الأدعية التي بعد السلام الإنسان ما يختار منها ما أحب، فيكون الأمر هنا يكون الأمر الاستحباب والتأكيد الاستعاذة بالله من الأربع مؤكدة. هل يقال هذا مثل كفارة اليمين؟ كفارة اليمين ماذا يجب عليه؟ واحد من ثلاث: كف إطعام مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فهل يقال وهنا أيضا يجب عليه الاستعاذة بالله من الأربع كما في كفارة اليمين يجب عليه واحد من ذلك الثلاث؟ لا، لأن ذاك مأمور بأحد الثلاثة، أما هنا توجه الأمر على حديث الاستعاذة بالله من أربع، وجاء الحديث الثاني يخيره أن يدعو بما شاء، أن يدعو بما شاء، فلا يقال هذا عموم مخصوص، بل يقال الاستعاذة بالله من أربع متأكدة ومختارة على غيرها. وأما ماذا أن يقال هو مثل الكفارة هذا بعيد. والدعاء من أصله ماذا؟ على الاستحباب كما في حديث الفتى أصلى ماذا تشهد أصلى الجنة وعذبي من النار، في حديث مسعود: إن شئت أن تقوم فقوم، إن شئت أن تقعد فقعد، يدل على ذلك أيضا. قال: وذهب جمهور العلماء إلى استحباب الاستعاذة من الأربع، وصرفوا الأمر في حديث أبي هريرة من الوجوب إلى الاستحباب، والصارف عندهم حديث ابن مسعود وحديث الفتى اللذان تقدما في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول والصواب والله أعلم. المسألة الثانية: الدعاء بما ليس في القرآن. قال الحافظ رجب رحمه الله في الفاتحة: وقوله ثم ليتخير من الدعاء جبه إليه فيدعو، يستدل به على أن يجوز الدعاء في الصلاة بما لا يوافق لفظه لفظ القرآن، وعامة الأدعية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كذلك، وقد سبق في الباب الماضي بعض ذلك. وهذا قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة والثوري في قولهما: لا يدعو في صلاته إلا بما يوافق لفظ القرآن، فإن خالف بطلت صلاته. وهذا قول بعيد لأبي حنيفة، أنه لا بد أن يأتي بلفظ موجود في القرآن، إذا دعا فلا يدعو إلا بلفظ موجود في القرآن، مما يدل. وأكثر من ذلك، هل له أن يسمي أشخاص يعرفهم يدعو لهم: اللهم ارحم فلان ابن فلان، هل له أن يسمي؟ ما الدليل على التسمية؟ ذلك ليس بالصلاة. طيب، حديث القنوت: اللهم انجي الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة، كان في الصلاة ويسميهم بأسمائهم، وكذلك الذين دعا عليهم: اللهم العن الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية. فيجوز التسمية أيضا عند الجمهور، وخالف أبو حنيفة. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.